النهاردة بنعمة ربنا ناخد الإصحاح 53 من سفر إشعياء النبي بركاته على جميعنا أمين. برضو الإصحاح دوت من الإصحاحات المسيانية، يتكلم عن السيد المسيح بكل وضوح، وهو إصحاح يليق أن نتأمل فيه في أسبوع الآلام، عشان بيتكلم عن المسيح المتألم. لكن طبعا احنا في فترة القيامة، يعني فيمكن نقدر نعتبر ان آلام المسيح وقيامته فعلين متلازمين، يعني لا نستطيع ان نعرف المسيح القائم الا اذا تعرفنا على الصليب، وما نقدرش نتخيل الصليب بدون القيام، فالفعلين مع بعضهم. حتى في حياتنا الروحية ما يقدرش واحد يتمتع بأمجاد القيامة إلا إذا دخل في عشرة آلام المسيح. الإصحاح ده لأنه بيتكلم عن المسيح بوضوح، فاليهود اللي هم طبعا بيؤمنوا بسفر أشعياء بيفسروه على انه مش بيتكلم عن شخص، لكن بيتكلم عن الأمة اليهودية. لكن في الحقيقة هم كانوا زمان بيعتبروه فعلا ان الإصحاح ده بيتكلم عن المسيح، بس لما لقوا ان الوصف اللي بيتوصف فيه المسيح هنا واضح جدا يخليهم يضطروا يأمنوا بالمسيح، فابتدوا يغيروا التفسير وقالوا لا، ده مش بيتكلم عن شخص، ده بيتكلم عن الشعب كله، اسمه العبد المتألم. لكن لما نيجي نقرأ مع بعض هنلاقي الكلام فعلا ينطبق على المسيح مش على حد تاني. أول آية بتقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. السؤال هنا يقولوا في اللغة العربية سؤال للتعجب مش للإجابة، يعني في سؤال لما نسأله محتاجين إجابة، لكن في سؤال للتعجب يعني في نوع من الاندهاش. من صدق خبرنا معناها ان في خبر بيتقال بس محدش عايز يصدق، ودي شغلانة الشيطان ان يشكك الناس في امور واضحة واخبار صادقة ومع ذلك ما يصدقهاش ويصدقوا الكذب. يعني مثلا قام المسيح من الأموات، من صدق هذا الخبر؟ اللي صدقوهم الناس المؤمنين اللي أخضعوا قلوبهم وعقولهم لفعل الإيمان، لكن اليهود لم يصدقوا هذا الخبر وألفوا له كذبة لما قالوا للحراس قولوا أن تلاميذه جاءوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. ملاحظين طبعا يقول لك الكذب ملوش رجلين، ازاي تحكموا ان التلاميذ هم اللي جم وانتوا كنتوا نيام؟ اللي نايم ده بيشوف ازاي؟ وبعدين يعني ايه عساكر مسؤوليتهم الحراسة جايين مخصوص عشان يحرسوا ويناموا؟ وبعدين بأي وجه عسكري عليه الحراسة يروح يشتكي يقول الحاجة اللي أنا بحرسها اتسرقت وأنا نايم؟ في عسكري يعمل كده؟ هو الكذب. عشان كده الآية من صدق خبرنا. الآية دي تخلينا ما نتضايقش لما حد يقعد يسأل أسئلة في الإيمان المسيحي والإجابة تكون واضحة وكافية وشافية ومقنعة، وبعدين في الآخر يقول لك أنا مش مقتنع. تفتكر على طول الآية اللي بتقول من صدق خبرنا. عدم تصديق الناس مش معناها ان الخبر كان كاذبا، ولا معناها ان انت مش قادر تقنعهم، لكن معناها حاجة واحدة بس، ان قلوبهم مقفولة، مش عايزين يشوفوا النور، مش عايزين يشوفوا الحق، بيصدقوا الكذب. ودايما الشيطان ينشر مبادئه بالكذب. المسيح نفسه قال عنه ايه؟ كذاب وابو الكذاب. فطالما في هناك مبادئ تنتشر بالخداع والكذب والضحك على عقول الناس، تعرف انها مش ممكن تكون من ربنا. الكلام اللي من ربنا كلام صادق وواضح وقوي، واللي بيقوله ما يغيرهوش. يعني الواحد يثبت على مبدأه حتى لو اضطهدوه بسبب هذا المبدأ، وحتى لو موتوه، لأنه صادق. وبالرغم من أنه هو صادق، برضو الآية تقول من صدق خبرنا. في إنجيل يوحنا صحاح 12 ربنا يسوع استخدم الآية دي، قال ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. لأن مثلا السيد المسيح في إنجيل يوحنا صحاح 11 أقام لعازر من الموت بعد 4 أيام وقد أنت، والمعجزة واضحة زي الشمس، كل الناس شافوا المعجزة بعينيه. وعملها المسيح المعجزة دي كان اليهود جايين يعزوا مريم ومرسى، ولما راح القبر راحت وراه مريم ومرسى وكل المعزيين راحوا. وبعدين الناس شافوا بعينيهم ازاي بكلمة المسيح خرج لعازر من القبر، وهم اللي حلوه من الأكفان بأيديهم، وهم اللي سبق من 4 أيام كانوا دفنينه بأيديهم. والمعجزة انتشرت في كل مكان، لدرجة ان رؤساء الكهنة قالوا انظروا انتم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. طيب مدام انتوا شايفين الناس كلها مصدقة ومعجزة واضحة جدا، امنوا انتوا كمان. قالوا لا، اصل هو عمل المعجزة دي يوم السبت. فدي الغباء اللي الشيطان بيلقيه في قلوب ناس غير مؤمنين مش عايزين يعملوا. وعشان كده معلمنا بولس ايضا يستخدم نفس الآية في رومية 10، يقول ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل. ليه؟ هل العيب في الانجيل، او العيب في اللي بيكرز بالانجيل مش عارف يشرحه كويس؟ قال لا، لان اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. يعني ربنا من البداية قال لنا ان في ناس مش هيصدق. الجزء الثاني من الآية تقول لمن استعلنت ذراعه الرب. افكركم ان احنا دايما بنقول ذراع الرب هو المسيح، واصبع الله الروح القدس، زي ما المسيح قال ان كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين، وفي موضع تاني يقول ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين. فاصبع الله، الصباع ده هو الروح القدس، والايد هي المسيح. ده يبين الاتحاد بين الأقانيم. يعني ما قدرش أفصل دراعك عنك لأن دراعك معناها شغلك، الواحد بيعمل أي حاجة بإيديه. فالآب يخلق الخليقة بالابن، عشان كده هي دي زراعة الرب. وزراعة الرب زراعة قوية، وعلامة القوة أنه خلصنا. يعني كل حاجة عملها المسيح ممكن الأنبياء يعملوه، كل المعجزات. الحاجة الوحيدة اللي يعملها حدش يقدر يعملها هي الخلاص، زي ما قال إشعياء: أنا هو الرب وليس غيري مخلص. فزراع الرب استعلنت بالخلاص، ومع ذلك لغاية النهاردة في ناس لم صدقين الصليب ولم صدقين الخلاص، بل بالعكس بيعتبروا الصليب خرافة أو بيعتبروه ضعف. فزراع الرب قوية، خلصتنا بالصليب والناس شايفين مفيش لا خلاص ولا صليب ولا قوة. عشان كده تفتكروا الآية اللي درسناها في الإصحاح 51 اللي بيقول: استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في أيام القدم. استيقظي طبعا اللي هي نبوة عن القيامة، وأيام القدم الأيام اللي بان فيها إيد ربنا عالية وعزيز قوية، زي ما أخرج شعبه من أرض مصر، وزي ما عبرهم في البحر الأحمر وفي نهر الأردن، وزي ما غلب قدامهم الأعداء العماليق، وزي ما جاب لهم المن من السماء، وزي ما جاب لهم المية من الصخرة. زراع الرب العلي. فالآية تقول: يا رب ارجع زي زمان ورينا قوتك. الله لا يفقد قوته، لكن في تدبيره أحيانا ما يبانش القوة بتاعته، ما يبانش كده. فنصرخ ونقول يا رب اظهر قوتك فيظهر قوته. ويقول معلمنا بولس الرسول اللي هو بقى استعلنت قدامه ذراع الرب وشاف قوة الصليب، قال: لست أستحي بإنجيل المسيح. ليه بتقول كده بولس؟ يقول لأن في ناس بيستحوا بيه، يستحي يعني يكسف يقول للمسيح اتصلب. لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. الصليب اللي هو باين قدام الناس ضعف، بولس الرسول شايف ان هو قوة الله، ويقول: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. عشان كده تفتكروا احنا دايما في البسخة نقول له: لك القوة والمجد والبركة والعزة للأبد أمين. فيش ولا كلمة من دول واضحة في منظر الصليب قدام الناس غير المؤمنين. تقول له: لك القوة، فين القوة؟ ده واحد بيموت. لك المجد، فين المجد؟ ده واحد مهان. البركة، فين البركة؟ ده واحد ملعون، ملعون من علق على خشب. العزة، العزة دي يعني ملك قاعد على العرش، ده انت شايف واحد بيتضرب. هم شايفين مظهر خارجي ضعيف، لكن احنا شايفين الله القوي على الصليب. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ احنا نجاوب على السؤال ده التعجبي ونقول له: يا رب احنا مصدقين الخبر، وإحنا شايفين قدام عينينا زراعك العظيمة العالية. المشكلة إن بعض المؤمنين مننا تنطبق عليه الآية دي، لهو مصدق الإنجيل ومسمي نفسه مسيحي، ولا هو شايف قوة ربنا في الأحداث اللي بتمر بالدنيا. يقول لك فين ربنا، هو ساكت ليه؟ واحد تاني شايف ايد ربنا واضحة جدا وعمل الله ظهر. جايز كلمة من صدق خبرنا ولمن استعلنا ذراع الرب بتتكلم عن حياة السيد المسيح وصليبه. الآية الثانية بدأ بميلاد المسيح، قال نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. أنا هركز على الجزء ده من الآية. إيه الفرخ؟ الفرخ ده معناها نبات، نبات ابتدى يفرخ، ابتدى يطلع منه أغصان، عشان هنا بيقول نبتة. وعرق من أرض يابسة، الأرض اليابسة معناها أرض صحراء لا فيها مية ولا فيها زرع، خرج منها عرق يعني خرج منها نبات. الأرض اليابسة بترمز لحاجة من اتنين، إما للأمة اليهودية اللي كانت دبلت خالص ما بقاش فيها نعمة، ومع ذلك المسيح جه منهم، أو ممكن تتفسر على الأرض اليابسة دي العذراء مريم اللي هي بنت بدون زواج مش ممكن يخرج منها نبت، فهي الأرض اليابسة التي خرج منها ربنا يسوع المسيح. الفرخ والعرق دوت في نبوات أخرى يتسمى غصن، وأنا شرحتكم قبل كده كلمة غصن دي، بس مهم تعرفوها وتثبت في ذهنكم عشان كده جبت لكم آيات كثيرة تتكلم عن الغصن. في أشعياء 11 يقول يخرج قضيب من جذع يسة وينبض غصن من أصوله. يسة اللي هو مين؟ أبو داود. يبقى الجذع هنا معناها الجدر الأصل، والقضيب دوت قضيب اللوز زي اللي نبت في عصا هارون. وينبض غصن من أصوله. الغصن هنا هو لقب من ألقاب المسيح، وأفكركم أن كلمة غصن لما ينطقوها في اللغة العبرانية تتقري ناصر أو نسر، ودي الآية اللي اتقالت في إنجيل متى أن المسيح أتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. الناس اللي هم أعداء الإنجيل يقول لك ما فيش ولا نبوة قالت أنه سيدعى ناصريا، وفعلا الواحد لما يعمل سيرش كده في الكتاب المقدس مش هيلاقي كلمة سيدعى ناصريا. لكن دلوقتي احنا عرفنا ان كلمة ناصريا اللي هي كلمة ايه؟ غصن. في سفر التكوين يتكلم عن يوسف الصديق انه غصن، ويوسف رمز للمسيح. شوفوا رمز للمسيح ازاي. اولا كان الابن المحبوب، والمسيح هو الابن الحبيب. ابوه جاب له قميص ملون، والقميص الملون يرمز لتجسد المسيح لما لبس جسدنا، وعشان ملون قالوا ان الالوان الكثيرة ترمز للفضائل الكثيرة في شخصية ربنا يسوع المسيح المتجسد. وبعدين أخواته حسدوه، والمسيح لما جه اليهود أبغضوه. وبعدين راح يخدمهم رموه في بير، والمسيح جه يخدمنا استقلقوه بالإهانة والتعب. وبعدين سحبوه من البير وباعوه كعبد ب20 من الفضة، والمسيح أيضا بيع كعبد ب30 من الفضة، واللي اقترح يتباع كان اسمه يهوذا، وفي العهد الجديد اللي باعه كان يهوذا. نزل يوسف إلى أرض مصر اشتغل خدام، وهو الابن المحبوب، وده إشارة لتجسد الله يخدمنا وهو الإله. في بيت فوطيفار يوسف الصديق كان أمينا، ومع ذلك اتهموه اتهامات شنيعة، والمسيح لا يوجد أنقى منه، ومع ذلك ما سلمش من الكلام المر اللي بيقولوا الناس. وبعدين في الآخر ألقي في السجن، إشارة إلى أن المسيح نزل إلى الجحيم. في السجن كان معاه 2 مجرمين، والمسيح على الصليب كان بين لصين. الاثنين المجرمين واحد منهم هلك والتاني أعفي عنه، إشارة للص الشمال واللص اليمين. بعد السجن بقى ملك، والمسيح بعد الصليب تتوج ملكا على الكنيسة، ونقول يسوع المسيح ملك المجد قام من الأموات. وبعد السجن بقى جالسا عن يمين الملك، والمسيح جلس عن يمين الآب. ويوسف خلص العالم من المجاعة، والمسيح خلص العالم من الهلاك، حتى ان فرعون سمى يوسف صفنات فحنيح، ومعناها مخلص العالم. يوسف خلص العالم بالقمح، والمسيح يخلصنا بجسد. فكل دي اشارات بتبين قد ايه ان يوسف كان شخصية جميلة بتشير للمسيح. عشان كده مش غريب ان النبوة اللي قالها ابوه عنه في تكوين 49 يقول يوسف غصن شجرة مثمرة، كرمز للمسيح، غصن شجرة مثمرة على عين، يعني شجرة عمرها ما تنشف لانها مزروعة على عين، اغصان قد ارتفعت فوق حائط. مفروض الزرعة اللي تتزرع جنب حيطة، الحيطة تعطلها تطلع دبلانة وضعيف، لكن هنا ارتفعت فوق حائط، يعني الحاجة المعطلة ما عطلتهاش. اخوات يوسف حسدوه ما تعطلش، امرأة فطيفار اتهمته ما تعطلش، والمسيح أيضا هناك حوائط كثيرة وضعت عشان تحجزه عننا، لكن انتصر فوقه. ويقول أيضا أشعياء عن المسيح: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، اللي هو غصن الرب ده المسيح. ويقول يخرج قضيبا من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. وها أيام في سفر أرميرا: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر. أهو واضح أن ده ابن داود واسمه إيه؟ غصن بر. فيملك ملك اللي هو المسيح، وينجح، ينجح في خدمته اللي هي خلاص النفوس، ويجري حقا وعدلا في الأرض، لأن المسيح الملك العادل. ومرة تاني يقول أرميا: في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. وزكريا يقول في نبوته: أنا ذا آتي بعبدي الغصن. أنا واضحة قوي. ومرة تاني في زكريا يقول: هو ذا الرجل الغصن اسمه، من مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. والمسيح قال انه يبني الهيكل في 3 ايام، كان يقصد ايه؟ هيكل جسد. واذا كان المسيح جاء كعرق من ارض يابسه لكن صار اصل جديد لزرعه جديده، واحنا بقينا اغصان فيه، اذا كان هو غصن واحنا اولاده نبقى احنا كمان ايه؟ اغصان. وقال عننا: كل غصن فيا لا ياتي بثمر ينزعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. وقال لنا: اثبتوا فيا وانا فيكم، كما ان الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيه. يعني إحنا خلاص بقينا أغصان، بس مطلوب مننا أن نثبت. وقال: إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. يجب أن نستمر كأغصان في كرمة المسيح. نبت قدامك فرخ وكعرق من أرض يابسة. قلنا الأرض اليابسة ممكن ترمز لليهود اللي هم كانوا في حالة جفاف شديد، عشان كده عروس النشيد قالت عنه: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. شجر الوعر يعني البرية. شجر الوعر ده بيبقى فيه شوك ما فيهوش أثمار، وهو زي التفاح بين شجر الوعر. نبت كعرق من أرض يابسة. ويكمل يقول: لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. المسيح أصلا أبرع جمالا من بني البشر، لكن على الصليب كان شكله وحش. مش غريب طبعا، أي إنسان ممكن يكون جميل الصورة، لكن ساعة ما يمرض ويعيا تلاقيه ايه؟ بقى شكله وحش. فين لما يسترد عافيته ويسترد جماله؟ فالمسيح على الصليب كان تعبان، لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه. اللي يحب ربنا يسوع المسيح وهو مصلوب يستاهل أن يأخذ أمجاد قيامته. عامل زي ما يكون إنسان شفناه وهو مهزوم أو ضعيف أو عيان، وما نعرفش إن هو أصلا إنسان قوي وجميل ومهوب وله مكانة، وهو في منظر الضعف أحببناه وارتبطنا به وخدمناه وتعلقنا به. ساعة ما يسترد عافيته يقول ايه؟ ما انساش ان انت وقفت معي في شدتي. لكن لما نشوف واحد تعبان ومهان ومريض ومظلوم ومسجون ونزدري به ونحتقره، وبعدين أول ما يسترد عافيته ومنصبه ويرجع لسلطانه وعرشه نتودد إليه، يقول لا ده شغل أوانطة، أنتوا حبيتوني عشان مركزي مش عشان شخص. ناس كتير تعمل كده، تلاقي واحد بجرة ألم كده بقى وزير، فتلاقي الناس تلتف حواليه وتخدمه وتتمسح فيه ويقولوا له كلام فيه مديح وفيه ود ويهنوه تهاني عظيمة في الجرائد ويقولوا له كلام ما حصلش، كأنه أول واحد يمسك هذه المسؤولية وهو اللي هيصلح البلد وهو اللي هيصلح الوزارة وهو اللي هيعمل وهو اللي هيسوي. بعدها بشوية قليلة بجرة ألم في وزير غيره جه، فينسوا ده خالص ويلفوا حوالين الجديد وبرضه نفس الاحتفالات ونفس التهاني ونفس كلام مش مظبوط، يعبر عن شخصيات نفعية، ناس بتنتفع. عشان كده ربنا محبش لما يظهر في الأرض يظهر بمجد عظيم، لأن الناس اللي هتلتف حواليها تبقى ناس بتاعت منافع. لكن ظهر في صورة إنسان عادي بسيط، وعلى الصليب كان شكله متعب. الذين أحبوه والتفوا حواليه في ضعف هم دول اللي يستاهلوا أمجاده، دول اللي جم وراه مش عايزين حاجة منه غير ان هما بيحبوه. ده صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، زي الآية اللي شفناها في الإصحاح 52 يقول اندهش منك كثيرون. منظره مدهش، بقى ده الإله، هو ده اللي كان بيشفي المرضى، هو ده اللي أقام لعظم الأب، هو ده اللي شفى المولود أعمى. شيء مدهش، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. أكثر من الرجل هنا معناها مفيش حد في الدنيا وشه حصل فيه إفساد أكثر من كده. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. الإله العظيم يصير محتقر ومخذول من الناس. طب نشوفهم بهيعملوا ايه في مجيئه الثاني. هيقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. ويقول الكتاب وينوح عليه جميع قبائل الأرض والذين طعنوه. حتى اليوم في ناس تحتقر المسيح وتخزله. والمزمور يتنبأ عن المسيح يقول أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. ويقولوا في التفسير الدودة ليها وهي ماشية كده تتلوه ومفيش جلد، فتلاقي لونها أحمر شكل وحش. فالمسيح بسبب الجلدات جلده اتهرى بقى منظره زي الدودة، كله بينزل دم. فقال كده المزمور أما أنا فدودة لا إنسان. برضو الواحد يصعب عليه نفسه لما يشوف ان هو دودة في عينين الناس. تخيلوا كده الواحد تخيل نفسه دودة ولا صرصار ولا حاجة ملهاش قيمة والناس كلها بتدوس عليه. ولما يكون الإحساس ده عند إله الآلهة ورب الأرباب وملك الملوك، ده إيه ده؟ عار عند البشر انتوا عارفين عار يعني ايه؟ يعني حتى اللي بيعرفه يقول ما عرفوش. زي مين؟ بطرس وبقية التلاميذ. الناس حاسين بالعار. زي لما يكون مثلا حد منكم ليه قريب فقير غلبان، وهو ربنا كرمه بقى مكانه ومركز، فيكسف يقول ده قريبي ويزعل منه، يقول له ما تقولش لو سمحت ان انت قريب ما تفضحنيش. تخيلوا بقى المسيح الناس تعتبره عار ومحتقر الشعب. عشان كده في أشعياء يقول هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس اللي هو المسيح، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. هيقول له إيه؟ ينظر ملوك فيقومون، تخافش حتى لو كان الناس بيهينوك ويحتقروك ويخذلوك، لكن هتقوم. ينظر رؤساء فيسجدون. هو محتقر ومخذول من الناس لأنهم مش عارفين مقامه، مخذول من الناس. يعني ايه؟ انت تعشم في واحد وتيجي ساعة الزنقة يتخلى عنك، ادي المخذول. فالمسيح حط كل ثقته في أبائنا الرسل الأطهار، لكن عند الصليب خذلوه. مش بس أبائنا الرسل، كل الناس اللي تعلموا من المسيح واللي شبعوا من الخبز والسمك اللي ادهولهم واللي عمل معهم معجزات، محدش وقف جنبه. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. هتلاحظوا ان في بعض الناس كده حظهم في الدنيا ضيق، دايما عنده أوجاع وأحزان، إما صحته على قده، إما إمكانياته المالية على قده، إما ظروفه الأسرية صعبة، إما كل ما يدخل في مشروع ما يقدرش عليه. الإنسان اللي بالطبع ده ما يتضايقش، لأنه يصير شريك للمسيح في هذه الصفة، رجل أوجاع ومختبر الحزن. في ناس تانية حياتها أسهل، تلاقيه الدنيا ماشية معاه ومش شايفين فيه ضيقات ولا متاعب ولا تجارب بيعدي بيها، برضه ما نحقدش عليه، لأن كل واحد ربنا رسم له خطة خلاص غير التاني. فاللي عنده أوجاع وحزن ما يتضايقش، لأنه يصير شريكا للمسيح في أوجاع وأحزان. ودايما رجل الأوجاع ومختبر الحزن بيبقى شخصية عميقة، يعني يمكن اللي ما اختبرش الحزن والوجع يبقى إنسان هوائي وعاطفي وحياته هيصة، طول الوقت هزار ولعب وفسح وضحك وفلوس رايحة وفلوس جاية وناس رايحة، الدنيا هيصة، فيبقى إنسان سطحي. التاني بتاع الأوجاع والحزن تلاقيه إنسان عميق، فما يزعلش. جايز الأوجاع والحزن يعلموه التأمل ويعلموه الخلوة والاعتكاف، وجايز يعلموه الصلاة والاتساق بالله، مش هيخسر حاجة. على رأي أحد الحكماء لما قال أنت لا تستطيع أن تجري على أرض لينة، الأرض اللينة إذا كانت طين أو رمل ناعم، لا الناس يعرفوا يمشوا ولا العربيات تعرف تمشي، تغرز على طول علشان يخلوا الطريق اللي فيه رملة ناعمة، طريق فيه عربيات يعملوا ايه؟ مدق، تبقى ارض ناشفة او يسفلتوها. فداء النفس الرخوة والنفس الشديدة، النفس الرخوة دي لا يعتمد عليها، متعرفش تجري، متعرفش تنطلق. وعشان كده احيانا ربنا لما بيكون بيعد انسان لمسؤولية ضخمة ممكن يسلمه لبعض التجارب عشان تخشنه بدل ما هو رخو. يعني يوسف الصديق ما كانش اطلاقا ينفع يكون حاكم لمصر وهو الابن المدلل اللي لابس قميص ملون وقاعد في حضن ابوه. كان لازم يدخل سلسلة من المتاعب ويصير رجل اوجاع ومختبر الحزن عشان ينشف. اولادنا لما بيدخلوا الجيش والدته تبعت تقول له عامل ايه يا ابني، يقول لها يا ماما الاكل وحش والنومة وحشة والدنيا صعبة، تقعد تعيط. بينما جايز يكونوا هم قاصدين يخشنوه، لان اي واحد بيتجند في الجيش عرضة، ربنا ما يسمحش في اي وقت تقوم حرب هيروح الحرب دي وهو رخ متدلع. لازم يكون راجل جديد واخد على الجوع، واخد على التعب، واخد على انه ينام في الرمل في التراب، واخد على انه ياكل اي حاجه يلاقيها، مجايز ما يلاقيش. فبيدربوهم على خشونه الحياه عشان يبقى راجل. ولعل هذا هو السبب في ان الكنيسه من زمان تختار القادة بتاعتها من فئة الرهبان اللي هم عاشوا في الصحراء وعاشوا في الجبل وعاشوا في المغاير وداءوا الحياة الشديدة الصعبة، فيبقى شديد مش أقل حاجة تخوفه وتهزه، تبقى شخصية قوية يستطيع أن يقود الكنيسة بكفاءة. المسيح كان من هذا النوع، اتولد في مكان متعب جدا. في حد يتولد في مزود بهايم وبعدين وهو في طفولته المبكرة يسافروا مصر، سافرين راكبين ايه دول؟ يعني لو طفل صغير لسه مولود ومامته عايزه تسافر اسكندريه نقول لها بنتي ده انت لسه بقالك يومين ثلاثه يا والده، ازاي تسافر؟ الولد يتعب وانت تتعب. وبيركبوا ساعتها قطر مكيف او عربيه مجهزه او اي حاجه. طب دول جايين راكبين حمار من فلسطين لمصر، يعني متعرضين للشمس طول النهار والبرد طول الليل، وبعدين مشوار طويل جايز يجي شهور فيها أمطار وهم مسافرين. رجل أوجاع منذ حداثته، وبعدين يعيش في بيت رجل نجار، يعني برضه إمكانياته المالية على قد، رجل أرزاق، حياة ما هياش مرفهة أوي، وهو أيضا يشتغل نجار. وأنتوا عارفين الحرف دي كانت زمان فيها مجهود اكتر من دلوقتي، يعني ده اي واحد حرفي ممكن يقف على مكنة ويرجع اخر النهار تعبان وقرفان من الشغل على مكنة، ايش حال اللي كان بيشتغل بايده؟ برضه شيء متعب. وبعدين لما بدأ خدمته ما كانش بيهدى، رجل اوجاع ليل نهار شغال، كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. وبعدين يقضي طول الليل في الصلاة لله. استريح امتى؟ قال لك استريح امتى؟ ينتهي الفرصة ان هم راكبين السفينة معدين البحر، يدخل في عمق السفينة ينام شوية، لانه عارف هينزل الناحية التانية الناس مش هتسيبه. ومع ذلك في وسط الرحلة يهيج البحر ويقوم المسيح عشان يسكت البحر، بيتمتعش بالساعة اللي هينام. في إنجيل مرقس يقول إن هو قال للتلاميذ تعالوا نروح في مكان هادي نستريح شوية وناكل لقمة. وبعدين الجموع لما شافوهم تبعوه فقابلهم وخاطب معنا ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء، وبعدين عمل معجزة إشباع الجموع، وما تقالش بعدها إن هو أكل ولا استريح. رجل أوجاع يمشي مسافة طويلة عشان يقابل السامرية ويجلس على البير ويقول لها أنا عطشان، وتخلص القصة وما كانش شرب. عشان كده يقول معلمنا بولس آية جميلة جدا في عبرانيين 4: ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بس إيه؟ بلا خطية. كلمة ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، شيلوا ليس مع غير، يبقى لنا رئيس كهنة إيه؟ قادر. يسموها في العربي نفي النفي إثبات. فنشيل ليس مع غير عشان تبقى واضحة. يقول لنا رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا. يعني إيه يرثي؟ يعني يقدر. عامل زي إيه؟ تخيلوا في دكتور صحته وعافيته حلوة كده، عمره ما جاله صداع، يعني ما عندوش أي حاجة، ده ممكن يستهين بألام المرضى ويجي في باله إن الرجل ده مكترها قوي. صحيح هو تعبان وأنا شايف كل الفحوصات بتاعته فيها مشاكل، بس هو إيه بيدلع مزودها شوية، فلا يشفق على المريض. عايزكم تتخيلوا هذا الطبيب في يوم من الأيام يجيله نفس المرض اللي كان عمال يقول الناس دول بيتدلعوا، ويشعر بنفس الألام، ايه اتجاهه بعد كده لما يتقابل مع المرضى؟ حس بيهم بقى. عشان كده حتى آباء الاعتراف، آباء الكهنة والخدام، ممكن يجي له واحد يعترف بخطية هو أبونا نفسه ما عملهاش، عمره ما عمل، فبنقول لهم لا، كمان لازم تحس بالخاطئ التعبان اللي جاي يشتكي، حتى مش لازم انت تدوق نفس الخطية عشان تقدرها، يجب أن تشعر بالناس وترثي لضعفاتهم. يعني مثلا ايه عشان تبقى الحكاية واضحة، يعني واحد يقول له يا ابونا انا مش عارف ابطل السجاير. طبعا طبعا ابونا عمره ما حط سجارة في بقه. فيقول يعني مش عارف، لازم تبطل. بطلها ازاي؟ هو مش مجرب. يقول له انت بتدلع، انت مش بتسمع الكلام، ما تتناولش غير لما تبطلها، كلام شديد. بينما هو لو كان خبير بالنفوس يستطيع أن يرسي لضعف هذا الإنسان ويشفق عليه ويتدرج معاه ويطول باله ويتأنى لغاية لما يشفى من هذا الضعف. السيد المسيح رجل أوجاع مختبر الحزن، لكنه لم يخطئ. يقول بولس الرسول مجرب في كل شيء مثلنا، بس بين قوسين ايه؟ بلا خطيه. لحسن حد يفكر كلمة مجرب معناها ان هي برضو تحارب بالخطايا، وقع وقام فمقدرها، لا، الا الحتة دي. امال ايه يعني مجرب في كل شيء؟ يعني تعب ومرض، مرض ساعة الصليب طبعا والالام اللي جات عليه، جاع، عطش، وهينا، تحمل الاتهامات الظالمة من الناس ونظرات الناس ليه بطريقة مش حلوة. يعني تخيل لما يقولوا له انت ببعل زبول تخرج الشياطين، يعني انت شغال مع الشيطان، شو قال انت ايدي؟ فهو مجرب في كل شيء. طب تقول لي لو ما كانش مجرب في كل شيء ما كانش يحس بينا؟ لا طبعا يحس بينا، لان هو الله اللي عارف كل شيء. طب ما دام هو هيحس بينا من غير ما يتجرب، ليه حط نفسه في الموقف ده؟ عشان احنا ما يجيش في بالنا ان هو قاعد ايده في الميه البارده مش حاسس بينا. ممكن نتهمه كده، نقول له انت الله اللي قاعد في السماء ولا دريان بحرب الشيطان ولا دقت طعم يعني ايه الجسد ومتاعبه واحتياجاته، وقاعد بس تتحكم فينا وانت مش حاسس بينا. يقول انا حاسس بيك، نقول له لا لا لا، اللي انت بتقوله غير اللي احنا عايشين فيه. فقال لنا طب ايه رأيكم هعيش حياتكم بكل ضعفاتكم عشان تعرفوا ان انا بشارككم. فلما نلاقيه مجرب في كل شيء مثلنا نطمئن انه يرثى لضعفاتنا، محتقر ومخزول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجهنا محتقر فلم نعتد به. مسطر عنه وجهنا يعني ايه؟ اول ما نشوفه الواحد يغطي وشه يقول مش قادر اشوف المنظر البشع ده بسبب عنف الالام والاصابات اللي كانت في وجهه وفي كل جسمه. لغاية النهاردة لما بيقعدوا يعملوا تمثيليات عن ألام المسيح الواحد ما يقدرش يبص في المنظر، يسطر وجهه على طول يقول مش ممكن مسمار يندق في الإيد بالمنظر ده، مش ممكن الوش ده المشوه بالطريقة الصعبة دي. المشكلة بقى مش بس مسطر عنه وجهنا، كلمة محتقر فلم نعتد به. لم نعتد به يعني ايه؟ مش مهم. تخيل بقى كلمة مش مهم دي قد ايه الألم بتاعها يقع على النفس. لما تكون انت بذلت كل مجهودك لإسعاد انسان وبعدين هو بص عليك وقال لك مش مهم، ما بتفرقش معايا، شيء مؤلم جدا. عشان كده قال في الإنجيل إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لم يعتدوا به، لم يهتموا به. النهاردة في تيار الإلحاد الموجود في العالم في نوع من الإلحاد اسمه اللا أدريين. لا أدريين يعني إيه؟ تقول له ربنا موجود يقولك لا أدري، مش مهم يعني، يعني الموضوع مش بيشغلهم. يعني في ملحد القضية شغلة قوي وقاعد يكتب كتب، الله مش موجود، مفيش حاجة اسمها الله، دي خرافة، ده الناس اللي اخترعوه، وبيتعب نفسه في انه يثبت ان الله مش موجود. وفي ما هو بيتعب نفسه بيدل على ان الله موجود لانك انت الموضوع شغلك يعني. لكن التاني اللي هو ولا على باله، اللا مبالاة، لم نعتد به. في أسبوع البسخة بحب أن أنا أصلي في كل كنيسة شوية عشان أخذ بركة الأماكن. ما بين كنيسة وكنيسة وأنا ماشي بالعربية الشوارع مليانة ناس، أقول في بالي احنا بنحتفل بألام المسيح الخلاصية لكل العالم، وفي ملايين من البشر ولا على بالهم الموضوع ولا فارق معاهم. المؤمنين مجتمعين في الكنيسة عشان يقولوا للمسيح في عز ألامه لك القوة والمجد والبركة، والشوارع مليانة ناس لم يعتدوا به، لكن الأكثر إيلاما لنفس المسيح لو من ضمن الناس اللي في الشوارع دول حد من المسيحيين. يقول لك ما جيتش للجمعة العظيمة، أصل في الحقيقة كنت اتشغلت وما اشتريتش هدوم العيد فنزلت اشتري يوم الجمعة العظيمة. لم يعتد به، يعني عنده حاجة تاني شغل باله غير المسيح كشخص. جيتش ليه ليلة العيد صلي القداس؟ يقول لك اصل احنا من صغرنا تعودنا ما نصليش ليلة العيد. طب ممكن تتعودوا عادة جديدة ان انتوا تيجي ليلة العيد؟ يقول لك لا اصل هيبقى القداس متأخر، احنا بنقعد في البيت نتفرج على التلفزيون او يخلص القداس بناكل. يعني هو العيد بالنسبة لهم المهم ايه؟ ياكل. طب والشخص اللي احنا بنحتفل بيه لم يعتد به، محتكر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجهنا، محتكر فلم نعتد به. طبعا كده احنا خدنا 3 آيات بس والوقت خلص، نكمل المرة الجاية من أول آية 4 بإذن الله. لإلهنا المجد الدائم والأمين.